أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقدمة. كنا قد تكلمنا عن تمهيد لهذا الكتاب الشريف، أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق، لسماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري. وبعد الانتهاء من التمهيد شرعنا في المقدمة التي هي مقدمة علم، وقلنا في كل علم عادة يتعرض الباحثون إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول التعريف، الأمر الثاني الغاية، والأمر الثالث الموضوع. فهل يوجد وجه عقلي للتطرق إلى هذه الأمور الثلاثة؟ ذكر الشيخ الأستاذ في دورته الثانية وجها عقليا مكونا من ثلاث مقدمات لبيان ضرورة بحث هذه الأمور الثلاثة. المقدمة الأولى أن الإنسان الباحث إذا أراد أن يتعلم فلا بد أن تكون له غاية، فكل عاقل حينما يسلك سلوكا معينا لا بد أن تكون له غاية، إذن لا بد من معرفة الغاية. إذن أثبتنا ضرورة البحث عن الغاية. المقدمة الثانية، هذه الغاية من أين تتحقق؟ هذه الغاية أثر من آثار مسائل العلم. وما هي مسائل العلم؟ مسائل العلم هي عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب. المحمولات والنسب على أي شيء تطرأ على الموضوعات. إذن لا بد من معرفة الموضوعات، لأننا بمعرفتنا للموضوعات سنعرف الأساس الذي تطرأ عليه المحمولات والنسب. وإذا عرفنا الموضوعات والمحمولات والنسب عرفنا مسائل العلم التي تترتب الآثار عليها، تترتب الغاية عليها. المقدمة الثالثة، مسائل العلم كثيرة ومفصلة ومتشعبة، إذن لا بد من بيان إطار عام لتلك المسائل، تعريف عام لتلك المسائل، ولو أن يكون هذا التعريف مجملا غير مفصلا، لأن بعض المسائل إما أن يتعذر تفصيلها وإما أن يمتنع ويستحيل تفصيلها. إذن لا بد من الإتيان بتعريف جامع لجميع مسائل العلم، ولو بأن يكون هذا التعريف مجملا، لكننا قدر الإمكان نسعى إلى أن يكون التعريف بالحد التام بالجنس والفصل القريبين، باعتبار أن أقوى التعريف هو الحد التام، التعريف بالجنس والفصل القريبين أقرب جنس وأقرب فصل إلى ذلك النوع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، شرحناه بالأمس مفصلة في الدرس السابق مفصلة. المقدمة، يتعرض الباحثون في كل علم عادة قبل الدخول فيه إلى مقدمة تتناول تعريفه وموضوعه وغايته، تتناول ثلاثة أشياء. الآن في الحاشية رقم 1 صفحة 21 يبين لماذا يتعرض الباحثون إلى هذه الأمور الثلاثة. في المثل قال عادة هكذا، هل هناك وجه عقلي لضرورة التطرق إلى هذه الأمور الثلاثة؟ لاحظ الحاشية يقول: ذكر الشيخ الأستاذ وجها عقليا لطيفا في الدورة الثانية من بحثه وحاصله، لأن الشيخ الداوري درس هذه المباحث مرتين، وحاصله خلاصته أن كل عاقل مختار لا يقدم على فعل ما إلا بعد أن ترتسم في ذهنه الغاية من فعله، فإنها المحرك الرئيس لإقدامه. الغاية هي المحرك الرئيسي، العطشان لا ينطلق نحو السراب إلا إذا توهم أنه ماء لكي يشفي غليله وعطشه. وهذه قاعدة مضطردة في كل فعل يقدم عليه الإنسان لا يشذ عنها أحد غالبا. وفيما نحن فيه في وضع العلم وتعلمه لا بد من ثلاثة أمور، يعني حينما نريد أن ندرس علم الرجال، وحينما نريد أن نضع علم الرجال في وضع العلم، يعني جعل العلم وضع، وتعلم العلم، لا بد من بيان ثلاثة أمور، وهي تعريف علم الرجال، ثانيا معرفة موضوع علم الرجال، ثالثا الغاية من علم الرجال. هذه الأمور الثلاثة كيف نثبتها؟ بثلاث مقدمات: أولا تصور الغاية والغرض منه من العلم، في مثالنا علم الرجال لا بد من معرفة الغاية، وإلا ما نقدم على دراسة علم الرجال. ما أكثر العلوم، علم النجوم وعلم الرمل وعلم الجفر، أنت من دون ما تتصور الغاية لا تقبل على دراسة ذلك العلم. إذن أثبتنا ضرورة دراسة الغاية. ثانيا، هذا في ثانيا، نريد أن نثبت ضرورة معرفة الموضوع. كيف نثبت؟ لاحظ التدرج، كيف نثبت ضرورة معرفة الموضوع؟ قلنا أنت تقبل على العلم من أجل الحصول على الغاية، الغاية من وين تحصل؟ من مسائل العلم. مسائل العلم ما هي؟ موضوعات، محمولات، نسب. المحمولات والنسب تطرأ على ماذا؟ على الموضوع. إذن لابد من معرفة الموضوع. لاحظ التسلسل. وثانيا، إن من المعلوم أن الآثار من الغاية، أن الآثار الحاصلة من الغاية أو الغرض، يعني الآثار التي نحصل عليها من الغاية أو الغرض، هذه الآثار متركبة على مسائل العلم، يعني متوقفة على مسائل العلم، هي أثر من آثار مسائل العلم. واضح ولا؟ مترتبة على مسائل العلم، وهي عبارة عن الموضوعات. ما هي مسائل العلم؟ وهي مسائل العلم عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب التصديقية التي تقوم البراهين والأدلة على إثباتها. لاحظ، عندنا نسب تصورية وعندنا نسب تصديقية. الدم نجس، تتصور نجاسة الدم لو ما تتصورها؟ تتصورها، لكن إثباتان في عالم الدلالة والخطاب، هل تجزم أن الدم نجس أو لا؟ تحتاج إلى برهان ودليل. واضح أو لا؟ لحم البقر حلال ولحم الأرنب حرام. أنت تتصور نسبة الحرمة إلى لحم الأرنب ونفي الحرمة عن لحم البقر أو لا؟ تتصورها، هذه دلالة تصورية في الذهن. لا، أنت الآن تريد أن تصدق وأن تذعن وأن تجزم أن لحم البقر حلال ولحم الأرنب حرام، لا بد من وجود برهان ودليل، آية أو رواية. واضح ولا؟ إذن المدار في مسائل العلم وعلى النسب التصورية، ما أكثر الأشياء اللي أنت تتصورها، المدار على النسب التصديقية، يعني النسب، نسبة المحمول إلى الموضوع الذي تصدق به وتجزم به. التستين إلى التعبير أو لا؟ ولذلك يقول: وهي، يعني مسائل العلم، عبارة عن الموضوعات والمحمولات والنسب التصديقية التي تقوم البراهين والأدلة على إثباتها، إثبات تلك النسب التصديقية. كما أن من المعلوم أيضا رجوع المحمولات والنسب إلى نفس الموضوعات ضرورة، يعني لضرورة، بسبب ضرورة أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، والمحمولات والنسب بما أنها تعرض وترجع إلى الموضوع، إذن لا بد من معرفة الموضوع لمعرفة المحمولات والنسب. ضرورة أن ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، وحينئذ بما أن ما بالعرض إلى ما بالذات فلا بد من تصور الموضوعات المتعلقة بالعلم هذه الذاتية والتي تترتب عليها الغاية ولو إجمالا. لاحظ ولو إجمالا، هذا ولو إجمالا مو قيد على الغاية ولو إجمالا. لاحظ العبارة شلون بغيرها، ها؟ لاحظ يا يقراها شلون، شوف شلون بغيرها. فلا بد وحينئذ فلا بد من تصور الموضوعات المتعلقة بالعلم ولو إجمالا. لا بد من تصور الموضوعات ولو إجمالا. لاحظ العبارة كيف. فلا بد من تصور الموضوعات ولو إجمالا، هذه الموضوعات المتعلقة بالعلم والتي تترتب عليها الغاية. واضحة ولا هاي؟ ولو إجمالا لو مخلنها بين جملة معتربة أفضل. يعني المفروض يقول وحينئذ فلا بد من تصور الموضوعات المتعلقة بالعلم ولو إجمالا، هذه قبل والتي قبل الواو تحط قوس، وبعد الغاية تخلي قوس. ملتفت إياي؟ قوس تخلي القوس الأول قبل الواو من قوله والتي، وتغلق القوس بعد الغاية. تصير العبارة هكذا: وحينئذ فلا بد من تصور الموضوعات المتعلقة بالعلم ولو إجمالا والتي تترتب عليها الغاية. يعني هذه الموضوعات التي تترتب عليها الغاية.
مفترض إجمالا تصير قبل الشكل.
قبل شنو؟
يعني المتعلقة بالعلم والتي تترتب عليها الغاية ولو إجمالا.
أي يعني تصير فلا بد من، يعني ولو إجمالا تبدا على الموضوع. يعني تصور الموضوعات ولو إجمالا، يعني تصور الموضوعات بشكل عام، مو لازم أنت تتصور الموضوع بالتفصيل. مو لازم تصور الموضوعات بشكل تفصيلي، يكفي تصور الموضوع بشكل إجمالي بشكل عام. واضح ولا؟ وذلك يعني لماذا أنت يكفي أن تتصور، لماذا لابد أن تتصور الموضوعات ولو بشكل إجمالي؟ لماذا لم نشترط أن تتصور الموضوعات بشكل مفصل ودقيق؟ ها الآن يبين. قال: وذلك إما لعدم التمكن من تصورها تفصيلا، يعني أصلا ما يمكن التصور التفصيلي، أو لصعوبته، يعني أو لصعوبة تصور الموضوعات تفصيلا، فيكتفى بتصور إجمالي جامع لموضوعات هذا العلم. عبارة إن شاء الله واضحة. وثالثا، المقدمة الثالثة يريد أن يقول: مسائل العلم كثيرة، إذن لا بد من الإتيان بجامع يجمع بين مسائل العلم، وهو تعريف هذه المسائل بالحد التام. يقول: وثالثا إنه لا بد بعد ذلك، يعني بعد تصور الموضوعات بشكل إجمالي عام، من وضع ضابط دقيق يجمع مسائل هذا العلم ويحددها، مسائل العلم، في دائرة تشخصها، يعني في حدود دائرة الأمور التي تشخص وتعين وتحدد هذه المسائل عما سواها من مسائل العلوم الأخرى. مثلا مسائل علم الرجاء عن مسائل علم الدراية، مسائل علم الدراية عن مسائل التراجم إلى آخره، على أن يكون هذا الضابط من الدقة بحيث يكون مبينا لحقيقة العلم وكاشفا عن ذاتياته، ذاتيات العلم، مشتملا على الجنس والفصل القريبين، وذلك تنفاديا، يعني تأخذه تعريف هكذا بالجنس والفصل القريبين من أجل تفادي تنكب الطريق في الوصول إلى الغاية أو البعد عن الغاية، وهو الذي اصطلح عليه بالحد التام. ماذا وهو الذي اصطلح عليه؟ يعني التعريف المبين لحقيقة العلم المشتمل على الجنس والفصل القريبين هو الذي اصطلح عليه التعريف بالحد التام. وهذه الأمور الثلاثة، ما هي الأمور الثلاثة؟ تعريف العلم لا أخذنا في النقطة الثالثة، موضوع العلم أخذنا في النقطة الثانية، الغاية أخذنا في النقطة الأولى، إنما تتم قبل الشروع في العلم وهي ضرورة عقلية كما لا يخفى. واضح إن شاء الله هذا الكلام الموجود في الحاشية. الآن نرجع إلى المتن. المقدمة يتعرض الباحثون في كل علم عادة قبل الدخول فيه إلى مقدمة تتناول تعريف العلم وموضوع العلم وغاية العلم. ولما كان علم الرجال كسائر العلوم فقد عرف بعدة تعاريف، منها يذكر الشيخ الداوري 5 تعاريف. لكن يا شيخنا ومولانا لا بأس ببيان مقدمتين هامتين في صميم البحث. المقدمة الأولى أن العلوم على نحوين، علوم حقيقية وعلوم اعتبارية. العلوم الحقيقية هي التي لا تخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع، بخلاف الأمور الاعتبارية فإنها تخضع لجعل الجاعل ووضع الواضع واعتبار المعتبر. مثلا علوم اللغة علوم اعتبارية، واضحة ولا؟ مثلا هذا نصطلح عليه في اللغة العربية كتاب، في اللغة الإنجليزية نصطلح عليه بوك، واضحة ولا؟ يخضع لاعتبار المعتبر وجعل الجاعل ووضع الواضع. علم الفقه علم اعتباري وليس حقيقي، الشارع يجعل لحم الخنزير حرام، واضح ولا؟ ربما شريعة أخرى تجعله حلال. الآن ألا توجد بعض المحرمات في شريعة موسى أو شريعة عيسى وربما حللت في شريعة نبينا صلى الله عليه وآله؟ التشريع والتقنين هذه الأمور أمور اعتبارية تخضع لاعتبار المولى تبارك وتعالى، يقدر المصلحة في ذلك، واضح ولا؟ وهناك علوم حقيقية كعلم العقائد ودراسة الذات الإلهية. انت مو بهواك تجي تعتبر وما تعتبر، تعتبر الله واحد او اثنين، هناك حقيقة واحدة انه واحد، واضح ولا؟ تعتبر هذا نبي او مو نبي، لا هذا مو اخضع لاعتبارك، هناك واقع وهو ان هناك وحي ونبوة ورسالة، واضح ولا؟ إذن العلوم على نحوين، علوم حقيقية وعلوم اعتبارية. مثلا الفلسفة تدرس الأمور الحقيقية، تدرس حقائق الأشياء. المنطق علم حقيقي، يدرس واقع تفكير الإنسان، هذا علم حقيقي. لكن علم الرجال علم اعتباري، واضح ولا؟ ها هذه القضية أنا أعتبرها أمارة على التوثيق، أنت ما تعتبرها أمارة على التوثيق. فلان أنا أراه موثق، أنت ما تراه موثق، واضح ولا؟ والتعاريف خاصة التعريف بالحد التام، الحد التام ماذا يراد منه؟ معرفة حقائق الأشياء، ومعرفة حقائق الأشياء إنما تجدي نفعا في العلوم الحقيقية لا العلوم الاعتبارية. وبما أن علم الرجال علم اعتباري وليس علم حقيقي كما يقولون، هذه التعاريف تكون من باب شرح الاسم لا من باب بيان واقع وحقيقة علم الرجال، لأن التعريف بالحد التام إنما يجدي نفعا في العلوم الحقيقية لا العلوم الاعتبارية. ولذلك ديدن الكثير من علمائنا في بداية علم الفقه أو علم الأصول أو علم البلاغة أو علوم اللغة العربية وغيرها في البداية يذكرون تعريف، لكن يقولون نحن لا نريد أن نطيل في هذه المباحث لأن هذه علوم اعتبارية ولا داعي للإطالة في تعريف هذا العلم وبيان الجنس وبيان الفصل وأنه قريب أو بعيد، باعتبار أن هذا العلم اعتباري فلا داعي للتوسع في بيان الحد التام لأنه يجدي نفع في العلوم الحقيقية لا العلوم الاعتبارية، واضح إن شاء الله. إلى هنا إلى هنا تم الكلام في المقدمة الأولى. التي ذكرنا فيها أن التعريف بالحد التام إنما يجدي نفعا في العلوم الحقيقية. طبعا ينفع بعد في العلوم الاعتبارية لكن لا داعي للتوسع فيه. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في الغاية المتوخاة من علم الرجال. نحن علم الرجال ماذا نريد منه؟ نريد منه ثلاثة مباحث مهمة نستفيدها من علم الرجال. المبحث الأول الجرح والتعديل. نقول فلان ثقة فنعدله عدل، وفلان ضعيف فنجرحه. إذن هذه الفائدة الأولى والأمر الأول. الأمر الثاني تمييز المشتركات. مثلا ابن سنان عن ابن سنان، ابن سنان عندنا محمد ابن سنان المختلف فيه، بعضهم يوثقه وبعضهم يضعفه، وبعضهم وعندنا عبد الله ابن سنان الذي هو ثقة بلا إشكال. مثلا أبو بصير، عدنا أبو بصير المرادي، عدنا أبو بصير الأسدي، وعدنا أبو بصير غير موثق. أبو بصير يدور بين ثلاثة أربعة، بعضهم موثق وبعضهم غير موثق، لكن الأسدي والمرادي كل منهما موثق. وهكذا مثلا عبد الأعلى مشترك يمكن بين 12-14 شخص. واضح ولا؟ أنت كيف تميز مثلا حماد بن عيسى وحماد بن عثمان، كل منهما ثقة لكن في طبقة واحدة، كيف تميز بلحاظ الراوي والمروي عنه؟ عندنا صفوانين، صفوان بن يحيى الجمال، صفوان بن يحيى بياع السابوري، وصفوان الجمال، واثنينهم في أيام من أصحاب الإمام الكاظم، وذلك الحمادين اثنينهم من أصحاب الإمام الصادق. كيف تميز بلحاظ الراوي والمروي عنهم؟ واضح ولا؟ إذن من علم الرجال نستطيع أن نميز بين الأسماء المشتركة. الثالث الطبقات، معرفة طبقات الرواة. فإن راوي من الرواة مثلا الكليني أكثر من الرواية عن ابن ماذا؟ محمد ابن إسماعيل، لكن محمد ابن إسماعيل يدور بين محمد ابن إسماعيل ابن بزية، محمد ابن إسماعيل البندق النيسابوري، محمد ابن إسماعيل البرمكي. لكن بملاحظة علم الطبقات نجد أن البندقي والبرمكي في طبقة واحدة، لكن ابن بزية في طبقة أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه. فالكليني لا يمكن أن يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، لأن ابن بزيع من أصحاب الرضا سلام الله عليه، والكليني أيام الإمام العسكري والغيبة الصغرى، فإذا لا يمكن أن يروي مباشرة عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، لكن يروي إما عن البرمكي وإما عن البندقي، وهنا يختلف الأعلام. واضح أو لا؟ من وين عرفنا؟ من معرفة طبقة الراوي. من وين نعرف طبقة الراوي؟ من علم الرجال. إذن علم الرجال نتوخى فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الجرح والتعديل. الأمر الثاني تمييز المشتركات. الأمر الثالث معرفة طبقات الرواة. إذن إذا أردنا أن نأتي بتعريف لابد أن يكون هذا التعريف يتضمن هذه النقاط الثلاثة. واضح ولا؟ وضحت هذه المقدمة الثانية. لا بأس أن نأتي بمقدمة ثالثة بما أن الشيخ الداوري ما اتطرق لها. طبعا أنا اليوم توسعت والدرس السابق توسعت، لكن ما البناء أن نتوسع في البحوث اللاحقة؟ ليس البناء أن نتوسع، نريد أن نضغط الدورة تكون سريعة، لكن في المواطن التي تحتاج إلى توسع لابد أن نتوسع لكي يكون المطلب تاما. المقدمة الثالثة في بيان الفارق بين علم الرجال والتراجم وعلم الدراية. هذه المقدمة الثالثة فيها مطلبان. المطلب الأول الفارق بين علم الرجال وبين علم وبين التراجم. التراجم موضوعها السيرة الذاتية والشخصية للمترجم له، ولذلك في علم التراجم قد يتطرق إلى أحوال الرواة، وقد يتطرق إلى أحوال الشعراء أو الملوك أو الزنادقة. المهم في التراجم الترجمة الشخصية، السيرة الذاتية للمترجم له، مهما كان ملك، فقير، مغني، شاعر، أديب، متكلم، فيلسوف، راوي، المدار كل المدار في التراجم على دراسة السيرة الذاتية. إذن موضوع علم التراجم ما هو؟ السيرة الذاتية، السيرة الشخصية. لكن علم الرجال يدرس المترجم له من حيثية كونه راوٍ، فموضوع علم الرجال وثاقة الراوي، موضوع علم الرجال الرواة من جهة الجرح والتعديل، من جهة المدح والقادح، من جهة الوثاقة والضعف. علم الرجال يدرس حيثية الرواية، فيدرس الراوي من جهة قبول قوله أو عدم قبول قوله. يعني الآن شخص من الأشخاص، مثلا منه علي بن يقطي، علي بن يقطي من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكان رئيس وزراء هارون الرشيد. في علم التراجم ربما يدرسون علي بن يقطي من ناحية كون رئيس وزراء، ربما إذا كان شاعر من ناحية كون شاعر، لكن حينما يأتي علم عالم الرجال ما يدرس كون شاعر أو رئيس وزراء أو ذا، يدرس وثاقته، هو ثقة أو لا، فيدرس من ناحية كون راوي. واضح أو لا؟ ولذلك تختلف الحيثيات. إذن النسبة بين علم التراجم وبين علم الرجال هي نسبة العموم والخصوص من وجه. كيف نسبة العموم والخصوص من وجه؟ ربما شخص راوٍ وله ترجمة شخصية، فيدرسه علم الرجال وعلم التراجم. علم الرجال يدرس حيثية الرواية، وعلم التراجم يدرس السيرة الذاتية. وربما شخص هو راوٍ وله روايات لكن لا توجد له سيرة ذاتية، سيرة شخصية ما موجودة إليه، ما حدثنا التاريخ عن سيرته، لكن ذكر لنا بعض الروايات وأن فلان وثقه وفلان ضعفه، فيدرس علم الرجال وعلم التراجم ما يدرسه. وربما شخص ليس براوين لكن له سيرة شخصية، شاعر، أديب، مبدع، لكن ما مو راوي، فيدرس علم التراجم ولا يدرسه علم الرجال. إذن النسبة بين علم التراجم وبين علم الرجال هي نسبة العموم والخصوص من وجه، يعني يلتقيان في مورد وهو الراوي الذي له سيرة شخصية، ويفترق علم الرجال عن التراجم في الراوي الذي ليس له سيرة شخصية، ويفترق التراجم عن علم الرجال في من له سيرة شخصية وليس براوي. واضح إن شاء الله. وسابقا كان هناك يخلطون بين التراجم وبين منه وبين علم الرجال، يذكرونهم يا بعض. ولعل أول من فصل بين علم الرجال وعلم التراجم الحر العاملي رحمة الله عليه صاحب كتاب وسائل الشيعة، حيث كتب كتاب أمل الآمول في ترجمة كتاب جبل عامل، أمل الآمل في ترجمة كتاب جبل في ترجمة علماء جبل عامل، مطبوع في مجلدين وإلى تتميم من قبل السيد حسن الصدر وغيره. واضح إن شاء الله إلى هنا هذا المطلب واضح يا مولانا؟ جيد. وعليه شوف العلماء بعضهم يكتف في الرجال وبعضهم يكتف في التراجم. زين. المطلب الثاني من المقدمة الثالثة في بيان الفارق بين علم الرجال وبين علم الدراية. هناك عدة فوارق وبعضهم ذكر بعض الفوارق، مثلا ذكر الشيخ السبحاني حفظه الله في كتابه كليات في علم الرجال أن الفارق بين علم الرجال وعلم الدراية أن علم الرجال يدرس سند الرواية، بينما علم التراجم يدرس متن الرواية، فالمباحث المتعلقة بمتن الرواية هي من مباحث علم دراية الحديث، والمباحث المتعلقة بسند الرواية هي من مباحث علم ماذا؟ علم الرجال. لكن هذا في غاية الإشكال هذا الفارق. لماذا؟ لأن لب مباحث علم الدراية في مبحثين. المبحث الأول مصطلحات الحديث، معرفة مصطلحات الحديث، يعني هذا حديث صحيح، معنى الحديث الصحيح، الحسن، الموثق، الضعيف، المضمار، المرسل. والمبحث الثاني الذي تتطرق الدراية إليه هو أي مبحث هذا؟ مبحث أنحاء تحمل الحديث، كيف تتحمل الحديث؟ هل هو بالسماع؟ تسمع من الإمام عليه السلام، زرارة تحمل الحديث بالسماع. هل هو بالكتابة؟ يكتب لك الإمام توقيع. هل هو بالوجادة؟ أنت تجد كتاب مكتوب أن هذا روايات عن الإمام. هذه ستأتي طرق أنحاء تحمل الحديث. ولا شك ولا ريب أن طرق أنحاء تحمل الحديث ناظرة إلى المتن وإلى السند، إلى السند الطريق إلى الحديث. فإذا تقريبا نصف مباحث الدراية في السند، لأن مباحث الدراية تكمن في بحثين، معرفة مصطلحات الحديث، وثانيا معرفة طرق أنحاء تحمل الحديث، وطرق أنحاء تحمل الحديث ناظرة إلى السند. واضح ولا؟ بينما طرق ومصطلحات الحديث حتى بعضها ناظر إلى السند، حديث مرسل، حديث مقطوع، ناظر إلى السند. واضح ولا؟ إذن لا يصلح هذا فارق. لكن الفارق الأساسي والجوهري بين علم الرجال وعلم الدراية أن علم الرجال موضوعه رواة الحديث من جهة الجرح والتعديل. فإذا موضوع علم الرجال الراوي مو الرواية، موضوع علم الحديث موضوع علم الرجال الراوي وليس الرواية، الراوي من جهة المدح والقدح، من جهة التوثيق والتضعيف، الجرح والتعديل. بينما موضوع علم الحديث نفس الرواية، إما طريقة تحمل الرواية وإما مصطلح وأقسام هذه الرواية. فإذا الفارق والمائز الأساسي بين علم الحديث دراية الحديث وبين علم الرجال أن علم الرجال اسمه فيه رجال، تدرس الراوي من جهة التوثيق والتضعيف، وعلم دراية الحديث تدري الحديث اسمه فيه يعني الحديث والرواية من جهة معرفة أقسام الرواية وطريقة وأنحاء تحمل هذه الرواية. كل منهما يكمل الآخر. لكن هذا الكتاب الشريف للشيخ الداوري خلط بين العلمين، علم الرجال وعلم الدراية، يعني مو كل هذا مباحث رجالية. الشيخ الداوري تطرق إلى أقسام الحديث، وهذا مبحث يبحث في الدراية، وتطرق أيضا إلى أنحاء تحمل الحديث، وهذا مبحوث في الدراية. ولذلك شوف الشيخ السبحاني إليه كتابه كليات في علم الرجال وأصول الحديث وأحكامه. في كتاب كليات في علم الرجال اتطرق إلى التوثيقات العامة، اتطرق إلى الكتب الأربعة، اتطرق إلى المباحث الرجالية. في كتاب أصول الحديث وأحكامه اتطرق إلى أقسام الحديث، اتطرق إلى أنحاء تحمل الحديث. لكن هذا الكتاب شامل جامع، يجمع مباحث الرجال والدراية. واضح إن شاء الله. إذا تم هذا الآن، هذا كلها أشياء خارجية اللي جبناها، نرجع لصلب الموضوع. الشيخ الداوري حفظه الله يذكر 5 تعاريف ثم يقول: نحن لسنا في صدد التوسع لبيان الحد التام والجنس والفصل القريبين، لأن علم الرجال من العلوم الرسمية، من العلوم الاعتبارية، وليس من العلوم الحقيقية. لكن يريد أن يقول: نحن نريد أن نشير إلى نكتة، وهي أن حقيقة العلم عبارة عن ماذا؟ عن موضوعاته ومحمولاته والنسب التصديقية. والمحمولات والنسب التصديقية تعرض على ماذا؟ على الموضوعات. إذن لابد من تعريف هذه الموضوعات. ما هو موضوع علم الرجال؟ موضوع علم الرجال هو الرواة. ما هو المحمول؟ الجرح والتعديل، وثاقة الراوي وضعف الراوي. نحمل الضعف على الراوي أو نحمل الوثاقة على الراوي. إذن لابد أن يكون التعريف الذي نعرف به علم الرجال يتضمن أولا الرواة لأنهم الموضوع، وثانيا من حيث الوثاقة والضعف لأن التوثيق والتضعيف هو المحمول. فعلم الرجال هو العلم الدارس للرواة وجميع ما يرتبط بالضعف والتوثيق للرواة. ما يرتبط بتوثيق وضعف الرواة 3 أشياء ذكرتها لكم: أولا الجرح والتعديل، يعني كلمات الجارحين والمعدلين. ثانيا تمييز المشتركات. ثالثا ماذا؟ ثالثا هو معرفة طبقة الراوي. نقرأ هذا المقدار: ولما كان علم الرجال كسائر العلوم فقد عرف بعدة تعاريف، منها أولا 5 تعاريف. الأول أنه العلم الموضوع لتشخيص الرواة ذاتا أو وصفا. ذاتا، من هو فلان؟ ذات فلان، كن فلان ما معلومة، لابد أن تشخص ذات فلان. واضح. من هو بنان؟ يقول لك هو محمد بن عيسى، أخو أحمد بن محمد بن عيسى، فلابد ذات الراوي شخصه. أو وصفا، مدحا أو قدحا. المدح والقدح بخلاف المدح. زين. تعريف الثاني: ومنها أنه العلم بأحوال رواة خبر الواحد. الخبر كما سيأتي ويدرس في مباحث الدراية، الخبر على نحوين: الخبر إما أن يفيد القطع أو لا. الخبر الذي يفيد القطع مثل الخبر المتواتر. الخبر المتواتر هو إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم على الكذب، كما لو مثلا جاك الآن 1000 شخص وقالوا الطائرة الفلانية سقطت، وهذا 1000 شخص من مختلف البلدان كلهم في فضائياتهم قالوا كذا، صار عندك قطع بعد. وهذا خصوصا إذا ظروفهم مختلفة وغيره. فالخبر الذي يوجب القطع مثل التواتر هذا خبر قطعي، وكل خبر ليس بقطعي هو عبارة عن خبر الواحد. يعني الخبر الذي لا يوجب القطع يعني يوجب الظن، أي يسمونه خبر واحد. وخبر الواحد أقسام بيجي إن شاء الله. خبر الواحد أحيانا يبلغ الاستفاضة، يعني جماعة كثيرين بس ما يوصلون في الكثرة إلى درجة التواتر. فالخبر المستفيض أيضا هو من أقسام خبر الواحد. واضح ولا ملتفتين؟ خب الخبر إذا قطعي هو حجة بعد، حجية القصد ذاتية، إذا ليس بقطعي ظني قام عليه الدليل، والدليل قام على حجية خبر الواحد الثقة. فخبر الواحد يعني مو معناته الخبر الذي يأتي به فرد واحد، المراد بخبر الواحد كل خبر ليس بقطعي، كل خبر لم يبلغ حد التواتر. واضح ولا؟ إنه العلم بأحوال رواة خبر الواحد ذاتا أو وصفا مدحا أو قدحا، وما في حكمه، يعني ما في حكم المدح أو القدح، أحيانا التوقف، فلان قال أنا أتوقف في كذا، أو أحيانا يأتون بأخبار هي بحد ذاتها لا تفيد مدحا ولا قدحا، لكن هي بمثابة القدح لأن فلان قال أنا أتوقف، فلو كان واضح لمدحه ولعدله. واضح؟ أو ما في حكمه، يعني في حكم المدح والقدح. ومنها التعريف الثالث أنه علم الرجال العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره. ونلاحظ نظر إلى الحديث مو إلى المحدث والراوي، وهذا يرد على التعريف. الرابع منها أنه العلم الباحث عن الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول خبره وعدمه. هل توفرت فيه شرائط القبول ككون ثقة وضابط أو لا؟ واضح أو لا؟ التعريف الخامس ومنها أنه العلم، ألاحظ أنسب التعاريف إلى رأي الشيخ الداوري التعريف الخامس، الرابع والخامس وأنسبها الخامس. ومنها أنه العلم الباحث عن أحوال الرواة، هذه الأحوال الدخيلة في تشخيص ذواتهم أو أحوال رواياتهم. هذا التعريف يتضمن الأمور الثلاثة. أولا يتضمن الجرح والتعديل، لاحظ قال العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص ذواتهم أو أحوال رواياتهم، أحوال الرواة من الجرح والتعديل، هذا واحد. اثنين تمييز المشتركات، العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص ذواتهم، إذا بتشخص ذاته تميز المشترك، العنوان والاسم المشترك. واضح ولا؟ بعد معرفة الطبقات، العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص ذواتهم، من خلال معرفة الطبقة تشخص ذات هذا الراوي المختلفة عن ذات الراوي الثاني.
ما نفهم من هذا بأن الشيخ هو مبنى في الأساس الجمع ما بين العلمين للوزمة ومعرفة الراوي والرواية أيضا؟
لا، هذا الآن الشيخ ما يذكر راية، الشيخ ما ذكر راية الآن، هذا يذكر تعاريف يسرد بعدين راح يذكر راية. الشيخ الآن يذكر ماذا؟ يذكر خمسة تعاريف، ثم يقول دعنا ننقح الموضوع، ما هو موضوع علم الرجال؟ الرواة. ما هو محمول علم الرجال؟ توثيقهم وتضعيفهم. إذا في التعريف لابد من الحيثية، تضعيف أو توثيق الرواة.
شلون بعد يعني إذا هو
جاي؟ إيه تعريفه ما يشمل علم الدراية، تعريفه ما يشمل علم الدراية. ومنها أنه العلم الباحث عن أحوال الرواة الدخيلة في تشخيص ذواتهم أو أحوال رواياتهم وغيرها من التعاريف. يقول ولسنا في صدد تقييم هذه التعاريف ومناقشتها، إلا أننا قد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية مفصلان، هذا في الكفاية موجود في بدايته كفاية الأصول، أن أقرب التعاريف إلى الواقع هو ما يبين حقيقة الشيء المعبر عنه في الإصطلاح، المعبر عنه في الإصطلاح بالحد التام. الحد التام هو المشتمل على الجنس والفصل القريبين، لا ما يكون من لوازم الشيء وآثار الشيء. لوازم الشيء غير داخلة في حقيقة الشيء، آثار الشيء ليست من قوام الشيء. فالمراد بلوازم الشيء وآثار يعني من الأمور العارضة على الشيء، يعني لا بد أن يكون التعريف بأمور ذاتية مقومة لحقيقة الشيء، لا أن يكون من الأمور العرضية التي هي آثار ولوازم للشيء. يقول ومن المعلوم أن حقيقة العلم عبارة عن موضوعاته ومحمولاته والنسب بينهما، فلا بد في تعريف كل علم من مراعاة هذه الأمور الثلاثة وبيانها، يعني الموضوع والمحمول والنسبة. ولما كان موضوع علم الرجال هو الرواة، لاحظ مو الرواية، ومحموله أوصافهم وأحوالهم، أوصاف الرواة وأحوالهم، ناسب أن يعرف علم الرجال بأنه العلم الباحث عن أحوال الرواة وأوصاف الرواة من حيث الرواية. هذا تعريفه ما يشمل مباحث علم الدراية، أقسام الحديث، أنحاء تحمل الحديث. والحيثية المذكورة لبيان أن علم الرجال إنما يتناول الأحوال الدخيلة في اعتبار الرواية وعدمه لا مطلقا، يعني نحن لا نريد أن نتطرق إلى مطلق حياة الراوي، نريد أن نتطرق إلى حياة الراوي في خصوص ما يخص الجرح والتعديل.
من حيث الرواة،
من حيث،
ولما كان موضوع علم الرجال هو الرواة ومحموله،
واضح كلامك، وأوصافه من حيث يعني من حيث رواية الراوي، هو يدرس مو أوصاف الرواية، يدرس أوصاف الراوي للرواية، واضح ولا؟ ومنه تبين ما هو الحق في الموضوع، يعني ما هو الحق في موضوع علم الرجال. الحق هو دراسة الراوي من ناحية جرحه أو تعديله، مدحه أو قدحه. هذا تمام الكلام في الأمور الثلاثة التي ذكرها المصنف حفظه الله كمقدمة للعلم، واضح ولا؟ يبقى الكلام في غاية هذا العلم. إلى هنا تكلمنا عن تعريف العلم وموضوع العلم، يبقى الكلام في الغاية، وأما غايته يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.